بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا في هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول صاحبه: نظام الإيجار المشتمل على مبلغ تأمين في بريطانيا يطلب فيه من المستأجر وضع مبلغ تأمين عند المالك حيث يتم استرداده كاملا بدون زيادة في نهاية العقد، ما لم تكن هناك إتلافات في العقار يتم احتسابها من المبلغ. طيب، المالك يضع هذا المبلغ في حسابه أثناء سريان مدة الإيجار ويستفيد من أي فائدة تأتي عليه كما هو مثبت في العقد؟ ما حكم عقد الإيجار؟ يعني أما أن تضع مبلغا من المال يشترطه المالك تأمينا لأي تلفيات تحدث في العقار، هذا أمر مشروع للمالك أن يشترطه لنفسه لكي يضمن حقه إذا أتلف المستأجر شيئا في العقار يجد ما يستوفي منه حقه. وأما المالك وما يفعله في المبلغ إذا أخذه تلك قضيته، مسؤوليته بينه وبين الله عز وجل. نحن لا نستطيع أن نغير في صيغ هذه العقود، ولا نستطيع أن نتتبع ماذا يفعل الناس بالأموال التي يأخذونها منا. لهم عليهم ما حملوا وعليك ما حملت. أنت تسأل عن العقد الذي تفعله أنت، عن التصرف الذي تباشره أنت. أنت استأجرت عقارا، عقد الإيجار صحيح، دفعت مبلغا لتأمين التلفيات التي يحتمل أن تحدثها في العقار، تصرف صحيح. ماذا فعل المالك؟ ما هو المالك نفس الشيء، عندما يأخذ قيمة الإيجار قد يذهب في اليوم التالي أو في نفس اليوم ويسكر بها أو يأكل بها المحرمات. هذه ليست قضيتي. لم يذل المسلمون عبر العصور المتعاقبة يتعاملون مع غير المسلمين بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وقد علموا أن أموالهم يشوبها الكثير من المحرمات، وأن ما يأخذونه من أموال المسلمين يستخدمونه في كثير من المحرمات. لكن عليهم ما حملوا وعليك ما حملت، ما دمت تمارس عقدا مشروعا في ذاته فلا تنالك تبعة بعد هذا. ماذا يفعل البائع أو المتعامل معك فيما يتلقاه منك من مال؟ حسابه على الله وحسابك على الله. لهم يعني لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وكل نفس بما كسبت رهينة. لا سيما إن هذا النظام في بريطانيا، وهذا عقد إذعان، ولا تستطيع أن تغير بنوده، ولا يستطيع أحد أن يستغني عن تأجير عقار لتعلقه بأصل الاكتنان وأصل الإيواء، وهو من الضرورات الحياتية للنفس البشرية. السؤال الثاني: تعقيبا على التعامل بالكريدت كارد، هل تحويل المبلغ المليين من كريدت إلى كريدت آخر لقاء رسم معين جائز أم لا؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أود فقط التنبيه على الاحتراز الشديد عند التعامل ببطاقات الائتمان. المجامع الفقهية في الشرق على منع التعامل بها ما دامت تشتمل على شرط فاسد: الالتزام بدفع الزيادة الربوية عند التأخر عن الدفع. والفتوى في الغرب هنا نظرا لعموم البلوى وندرة البدائل ومسيس الحاجة على الترخص في التعامل بها عند الحاجة وفي حدود الحاجة وفي حدود القدرة على الوفاء. فمن غلب على ظنه أنه ليس بقادر على الوفاء فلا ينبغي له أن يدخل في هذه المنظومة التي تفضي به إلى دفع الربا لا محالة، فيكون مؤكلا للربا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. فانتبهوا جدا واحتاطوا جدا عند التعامل ببطاقات الائتمان. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، إن كان هذا المبلغ مبلغ مقطوع ومجرد رسم إداري مقابل المصروفات الإدارية التي تتحملها الجهات المنظمة لهذا العمل، فرسم مقابل خدمة لا بأس، لكن إذا توارت خلفه الفائدة الربوية واتخذ ستارا لتمريرها فلا يجوز. وفي الغالب إذا كان مبلغا مقطوعا محدودا فهو فعلا رسم مقابل جهد إداري بذل. أما إذا كان نسبة يعسر، إن لم نقل يستحيل أن تكون النسبة مجرد رسم إداري، بل النسبة الأصل فيها والغالب عليها أنها تكون من جملة الفوائد الربوية المحرمة. سؤال بعد هذا، يقول صاحبه في دعاء القنوت: تيد أشخاصا يؤمنون وآخرون يرفعون صوتهم يا رب وغيرهم يا الله، فما الحكم في هذه؟ وهل كل هذه جائزة؟ المشروع في دعاء القنوت إذا دعا الإمام جهرا أن يؤمن المأموم على دعائه، أن يقول آمين، ومعناها اللهم استجب. أما في الثناء الذي يتخلل الدعاء، مثل إنه إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، يعني لا بأس أن تسبح، أن تقول سبحانك. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن التسبيح في دعاء القنوت إذا مر بموضع فيه تعظيم لله عز وجل، ما دليله؟ فقال: يؤخذ من حديث إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وفي رواية وهذا في رواية حذيفة لقيام النبي صلى الله عليه وسلم الليل. فإذا ورد ثناء على الله عز وجل في قنوت الوتر فقال المأموم سبحانك فلا بأس بهذا إن شاء الله، لكن لا يجعل هذه الكلمة في موضع الدعاء. إذا سمعت دعاء أمن، إذا سمعت ثناء على الله سبحانه وتعالى لا حرج أن تقول سبحانك. سؤال بعد هذا، يقول صاحبه: هل ممكن أشغل واحد عندي غير مسلم كان أكثر كفاءة من المسلم، أم من الأفضل الاعتماد على المسلم؟ القاعدة في باب العمل إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة والأمانة هما معيار الاختيار والتأهيل للأعمال العامة والخاصة، ولا شك أن الأمانة أوضح وأظهر عندما تتعامل مع عامل المسلم. يؤخذ هذا في الاعتبار، وتؤخذ الكفاءة في الاعتبار كذلك، وإذا استويا المسلم أولى. أما إذا كان غير المسلم أكثر كفاءة وأقوى بالعمل وأنجح لسعيك فلا حرج من أن تتعامل معه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخدمه في بيته غلام يهودي، الصحابة كانوا مستعدين جميعا أن يدفعوا بأولادهم لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان هذا لبيان أصل الجواز. وقد سعد هذا الفتى عندما أدركه الموت، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه يعوده فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فالتفت الولد إلى أبيه، كان لا يزال طبعا مشدودا إلى السلطة الأبوية، فقاله أبوه: أطع أبا القاسم وقل ما يقوله لك. فشهد شهادة الحق، فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يتولوا أمر تجهيزه ودفنه. هل يجوز التصدق بفوائد البنوك حتى لا تدخل البيت؟ وهل يجوز صرفها كصدقة جارية في تجهيز دور تحفيظ القرآن والمستشفيات وغيرها من أبواب الصدقة الجارية أم لا؟ أولا، فوائد البنوك من الربا الجلي الذي لا يحل لمسلم أن يتموله، ولا ينبغي لحريص على دينه أن يترك أمواله في البنوك التقليدية ثم يأتي ليتساءل عن كيفية التصرف في فوائدها. الأصل أن تنقل الأموال إلى مصرف إسلامي ما دامت المصارف الإسلامية متاحة وموجودة. لكن يعني على كل حال من تحصل له أو استحق له بمقتضى أنظمة البنك التقليدي مبلغ من الفوائد لا يتركها للبنك أولا حتى لا يستعين بها على مزيد من العقود الربوية، ولا يتمولها، لا يطيب له أكلها ولا تمولها، لأنه مال حرام تولد عن عقد فاسد. طب ماذا يفعل؟ يأخذها ويتصرف فيها، يتخلص منها بإنفاقها في المصارف العامة، ومنها ما ذكرت دور تحفيظ القرآن أو المستشفيات أو غير هذا من أبواب الصدقة. لكن هذا لا يكون صدقة، يكون تخلصا من مال حرام، ويرجى أن يثاب عليه ثواب العفة عن الحرام. أما الصدقات إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبالمناسبة من يتلقى هذا المال من حائزه لا حرج عليه في أكله والانتفاع به، لأن المال الذي حرم لكسبه يتعلق الحرام بالذمة الأولى فقط، ولا يتعداه إلى الذمة الثانية التي أخذته من حائزه بعقد مشروع كإرث أو هبة أو صدقة أو نحوه. سؤال آخر: شخص يخرج زكاة في شهر رمضان وقد وقع عقد شراء بيت وسيدفع المقدم بعد رمضان، فهل تجب الزكاة عن كل المال أم يتم خصم مبلغ المقدم ويخرج الزكاة عن الباقي؟ إذا كان قد وقع عقد البيت وتم الشراء وثبت المقدم دينا في ذمة المشتري سيدفعه بعد رمضان، فيجوز أن يطرحه من وعاء الزكاة من رأس المال الزكوي، لأني الله جل وعلا أمرك أن تزكي مالك، فما هو مالك؟ ما تملكه حقيقة بعد طرح ما عليك من ديون، فلا حرج إذا كان عقد الشراء قد أبرم وأصبح المقدم دينا في ذمة المشتري وسيقوم بدفعه بعد رمضان، لا حرج في أن يطرحه من وعاء الزكاة. إلا إذا كان قد قصد أن يبرم هذه الصفقة ويستعجل بإبرامها تخلصا من الزكاة أو من بعضها وفرارا منها أو من بعضها، فهنا يعامل بنقيض قصده. إخوتي وأخواتي، نأتي إلى نهاية هذا اللقاء، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله جل جلاله أن يتم علينا شهر رمضان بخير، وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار أجمعين. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.